أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى المسألة 397. قال المصنف: الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها. الكلام لا زال في أحكام الولادة وما يلحق بها. فالأم إذا صارت منافسة بين الأم والمرضعة، فرضوا إذا تساوون بالسعر، فالأم تكون أولى، أو إذا وجدت متبرعة أو الأم هم متبرعة بإرضاع ولدها فالأم أولى. قال: الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، وعليه فليس للأب تعيين غيرها، مرضعة غيرها، لإرضاع الولد إلا بهذا المورد، إلا إذا طالب أم بأجر، وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة. إذا الأم تريد مثلا أجرة على إرضاع ابنها بمبلغ عالي، والمرضعات اللي موجودات يأخذن بسعر أرخص، فالأب ما ملزم أنه يعني يأجر الأم لإرضاع ابنها، يشوف المرضع الأنسب، تمام لولا. أو إذا كانت غيرها متبرعة والأم تقول إلا أنا أرضع بأجرة، فالأب ما ملزم بأنه يدفع أجرة إذا كان هناك متبرع أو كانت هناك أجرة أقل مما تطلبه الأم. قال: فإن للأب حينئذ أن يسترضع له أخرى، مرضعة أخرى غير أمه. وفي هذه الصورة إذا لم تقبل الأم بالإرضاع أو بإرضاع الغير، يعني شنو؟ يعني لم تسمح للمرضعة بإرضاع ولدها وأرضعته هي بنفسها، لم تستحق بأزاء الرضاعة شيئا من الأجرة. ليش؟ معناتها هي متبرعة مجانا، لأنه الأم رادت مثلا، قالت أنا أريد مثلا 10,000 دينار حتى أرضع ابني لمدة، خلنا نفترض شهر أو سنة أو يوم أو أسبوع. المرضعة الأخرى قالت أنا أقل، أو أنا مجانا أرضع هذا الصبي، فالأم رفضت أنه تعطيها ابنها، فالأم باشرت بإرضاع ابنها. إذا باشرت الأم بإرضاع ابنها، إذن هذا يعتبر إرضاعها مجانا. ليش مجانا؟ لأن هي التي منعت المرضعة من إرضاع ابنها. واضح؟ هاي إجمالي المسألة اللي ردنا نوضحها، مسألة 97. المسألة اللي بعدها مسألة 398. قال: إذا ادعى الأب وجود متبرعة بالإرضاع وأنكرت الأم، الأب قال: يا أبا فلانة قالت أنا أرضع ابنك مجانا، الأم قالت لا ماكو مرضعة مجانا، كل المرضعات يأخذن المبلغ الكذائي، وأنكرت الأم ولم يكن له بينة. الأب مجرد دعوة، ما عنده بينة على وجودها، على وجود المرضعة. فشي يكون القول المن؟ قول الأب لو قول الأم؟ كان القول قولها بيمينها، قول الأم. مسألة 399. قال المصنف: ينبغي أن يرضع الصبي، أو أن يرضع الصبي بلبن أمه. نبنيها المجهول أفضل. ينبغي أن يرضع الصبي بلبن أمه، ففي النص يعني في الحديث: ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. ماكو أفضل من لبن الأم. نعم، استدراك إذا كان هناك مرجح لغيرها، لغير الأم أكو مرجح. مثل إيش هاي المرجحات اللي نخلي غير الأم هي اللي ترضع المولود؟ قال: كشرافتها مثلا، إذا كانت علوية، مو الأم علوية، الأم عامية، وأكو علوية مرضعة، فالأفضل أنه نقدم العلوية، لأنه رح يرضع من حليب العلويين. وطيب لبنها، بخلاف الأم، إذا الأم كانت مثلا من القبائل الغير الأصيلة، فتقدم ذوات القبائل الأصيلة بالإرضاع حتى على الأم. قال: فلا بأس باسترضاعها له. لا بأس باسترضاع منه ذوات الشرف على الأم. مسألة 400، قال: يحسن إرضاع الولد 21 شهرا. بالحقيقة هاي من المسائل اللي اختلفوا بها المفسرين في القرآن وأدت إلى اختلاف في الفتاوى. النتيجة أنه يحسن إرضاع الولد 21 شهرا، يعني سنة زائدا 9 أشهر، تمام لولا؟ قال: ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك، أقل من سنة وتسعة أشهر مو مستحب، كما لا ينبغي إرضاعه فوق الحولين، أكثر من 24 شهر هم مو مستحب أنه واحد يرضعه، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسنا. لو اتفق أبواه على فطام المولود قبل الحولين كان أفضل. المسألة اللي بعدها مسألة 401، قال: حضانة الولد وتربيته أو تربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاعة، أعني حولين كاملين، يعني 24 شهر. من حق أبويه بالسوية، الأم والأب اثنينهم داخل المولود في حضانتهم، ذكر كان أم أنثى، الأم والأب على نحو السواء. قال: فلا يجوز فتوى للأب أن يفصله عن أمه. ما يصير الأب يفصل المولود عن أمه خلال السنتين، خلال هذه المدة اللي هو الحولين الكاملين، وإن كان أنثى، حتى لو كانت أنثى هم ما يجوز لأنه يفصلها عن الأم. والأحوط الأولى استحبابا أن لا يفصله عنها حتى يبلغ 7 سنين، وإن كان ذكرا. الأحوط استحبابا أنه ما يفصل المولود عن أمه قبل ما يبلغ 7 سنوات، طبعا هاي اذا فصل العقد معاه، هذا طلقها مثلا او من هالقبيل. اي قبل هماتين عندنا مسألة العبيد ايها الاعزاء، فعد اما من تولد مولود ياخذ المولود يروح يبيعه، يعني معاملة حيوانية موجودة هاي في ذاك الزمان، لعله الى حد قبل 100-150 سنة كان موجود العبيد على ما نقل. فالمولود فتوى انه ما يجوز يفرقون المولود عن امه اذا ما مكمل سنتين، بعد السنتين يفصلوا عن امه، ياخذوه يبيعوه او هي يبيعوها او وهكذا. هاي اذا كانت اماء، لا حتى النساء اذا طلقها ورا السنتين يعني ياخذ المولود ويعيف الام تفرفح. اي وما اشده من ظلم. المسألة اللي بعدها مسألة 402، قال المصنف: اذا افترق الابوان بفسخ العقد او طلاق مثلا قبل ان يبلغ الولد السنتين، لم يسقط حق الام في حضانته، يبقى بحضانة الام وحضانة الاب، بس بشرط ما لم تتزوج من غيره، ما لم تتزوج بعد ما طلقها أو فسخ العقد من غيره، فلا بد من توافقهما على ممارسة حقهما بالحضانة المشتركة بالتناوب أو بأي كيفية أخرى يتفقان عليها. المهم لا تنحرم الأم من هذا المولود ولا الأب ينحرم من هذا المولود في فترة السنتين، بعد السنتين يكون من حق الأب، ولكن الأحوط استحبابا أنه تستمر الفترة لمدة 7 سنوات. مسألة 403، قال: إذا تزوجت الأم بعد مفارقة الأب فشنو حكم حقها بالحضانة؟ قال: سقط حقها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حق الأب خاصة فقط. زين، ولو فارقها الزوج الثاني، إذا طلقها الزوج الثاني، بلي زين، هسه الأم طلقها زوجها وعدها مولود، فكنا المولود هذا يظل بحضانتها وبحضانة الزوج بهاي الفترة خلال السنتين. إذا الأم ما تزوجت، إذا الأم مثلا ورا ما طلقها زوجها وعدها مولود بعد 6 أشهر، خلينا نفترض تزوجت، فإذا تزوجت وصار المولود عمره 6 أشهر، فيكون المولود من حق الأب، يعني الحضانة يختص بها الأب، وهي بعد ما لها حضانة حق الحضانة لأن تزوجت. السؤال زين، إذا طلقها زوجها ورا 6 أشهر أخرى، يعني صار عمر المولود ما لها سنة، يرجع لها حق الحضانة لو خلاص انفكوا بعد ما إلى رجوع؟ خنشوف. قال: ولو فارقها الزوج الثاني فهل يعود حقها أم لا؟ وجهان: لا يخلو ثانيهما من قوة، إنه لا يعود حق الحضانة لها بسبب الزواج. واضح إن شاء الله المسألة؟ مسألة 404، المسائل هاي واضحة إن شاء الله وإحنا مسترسلين بيهم. قال إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد، طبعا كما لو تزوجت الأم بعد العدة، خلصت العدة وتزوجت، أو لا هي أصلا السنتين انتهت فصارت الحضانة من حق الأب. خلينا نشوف المسألة شلون راح تكون. قال إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد أو قبله، فالأم أحق بحضانته إلى أن يبلغ من الوصي لأبيه ومن جده. هنا الأب مات طبعا، فأيهم أولى، الجد لو الأم، الوصي من قبل الأب لو الأم؟ واضح أن الفقيه يقول الأم أحق بحضانته إلى أن يبلغ، وهذا حقها متقدم على حق الوصي للأب وحق الوصي من الجد ومن جده وجدته له وغيرهما من أقاربه، سواء تزوجت الأم أم لا. هي أحق من الجد، الأم أحق من الجد بالحضانة، الحق الأول للأم والأب. فإذا مات الأب فانصب حق الحضانة للأم فقط. بلي، على ما يبدو أحق من الجد، يعني إحنا ندري أن الولاية للأب والجد، ولكن مسألة الحضانة ما لها علاقة بمسألة الوصي الولاية. الولي هو الأب والجد، لكن حق الحضانة اللي ده نتحدث عنه حق من؟ حق الأم والأب. واضح. ومع ذلك هم يحتمل أنه يكون وصي الجد، يعني هم ما أستبعد أنا هذا الرأي، ولكن من قال وجدته؟ يعني خلانا أنه نقول أحق بحضانته إلى يعني من الوصي لأبيه ومن جده وجدته له وغيرهما من أقاربه، سواء تزوجت الأم أم لا. بس اللي يخليني أقول أنه الجد والجدة يعني مو وصي الجد، وإنما الجد والجدة، هو حرف العطف بمن، لأنه لو يريد يقصد وصي الجد كان هيك عبر من الوصي لأبيه وجده، مو قال ومن جده وجدته. واضح؟ بلي. مسألة 405. قال إذا ماتت الأم في زمن حضانتها اللي هي بالسنتين له، إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد أو قبله، فالأم أحق بحضانته إلى أن يبلغ من الوصي لأبيه ومن جده وجدته له للصبي، أي يقصد له للصبي يعني. بل قال في مسألة 405 راح يعكسها، إذا ماتت الأم هالمرة، مسألة 404 إذا مات الأب، إذا ماتت الأم في زمن حضانته، حضانة المولود اللي هي السنتين الحولين، اختص الأب بحضانته وليس لوصيها وصي الأم، ولا لأبيها أبو الأم، ولا لأمها أم الأم، فضلا عن باقي أقاربها أخوتها أخوة الأم وأخواتها، حق في ذلك. لا، اختص الحق بالأب فقط. إذا نفس مسألة 404 هم هناك، إذا مات الأب فاختص حق الحضانة بالأم، إذا ماتت الأم اختص حق الحضانة بالأب، إيه له للصبي للمولود. أي تمام، أي له اللي ورا كلمة جده وجدته له. إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد أو قبله، فالأم أحق بحضانته إلى أن يبلغ من الوصي لأبيه ومن جده وجدته. أنا يعني أستبعد هذا الرأي، أستبعد هذا الرأي، لأن هو ده يحكي على جهة الأب، فماكو داعي يقول جده لأبيه وجدته لأبيه. شنو الداعي يقول جده لأبيه وجده، وإحنا جده لأمه وجدته لأمه بالمسألة اللي بعدها ناقشها، فماكو داعي للتمييز نقول لأبيه. واضح؟ اي استبعدي، لانه المساله اللي بعدها تحدث عن الاجداد للام، فماكو داعي هناك يميز الاجداد للاب. اي بني. مساله 406. قال اذا فقد الابوان او اذا فقد الابوان فالحضانه للجد. هنا اذا ماتت الام والاب، حادث سياره، حريق، اي كهرباء، اي شيء، اي هو للطفل، اي هو له يعني للمولود للطفل، تمام. وهذا الذي ينسجم مع شرح العباره، بس الاخوات لا، يعني يقولن لا احتمال هذا له لغير مو للمولود، حتى اذا اكو نسبه فهي نسبه ضعيفه يعني. بلي. مساله 406. قال اذا فقد الابوان فالحضانه للجد من طرف الاب. الجد من طرف الاب تمام، له الولايه فيكون هو اولى بالحضانه. بلي. فاذا فقد الجد ولم يكن له وصي، وليس للجد وصي ولا للأب وصي، فإلمن تكون؟ الأم والأب ماتوا، جد ما عنده، الجد هم ميت، فإلما راح تكون يعني لا أكو أب ولا جد ولا وصي من قبل الأب ولا وصي من قبل الجد، فإلما تكون الحضانة. قال فالمشهور ثبوت، مشهور بين الفقهاء ثبوت حق الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث طبقات الميراث الثلاثة، فالأقرب منهم يمنع الأبعد. هاي فتوة من؟ فتوة المشهور. ومع التعدد والتساوي، خلي نفترض عنده أخوة اثنين أو عمام اثنين أو أولاد عم اثنين أو عمام خوال، يعني أي فرد من أفراد الطبقة ولكن متساوين في المرتبة، والتشاح كل واحد يقول أنا أريده. خلينا نفترض أنه هذا المولود عنده عمام اثنين، العمام كل من يقول أنا أريده، صار تشاح بينهم، فشنو الحكم؟ قال يقرع بينهم. أو عنده أخوة اثنين أكبر من هذا المولود، أخوته ذولا كل من يقول أنا أتبنى تربية أخي، قال يقرع بينهم. ليش؟ لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا من موارد الإشكال. قال ولكن هذا، هاي علي من كلمة هذا برأيكم؟ تشاح يعني اختلاف، اختلاف. ها المشهور، ولكن هذا رأي المشهور لا يخلو عن إشكال، بشائبة إشكال رأي المشهور ما نروح إلى طبقات الميراث. فالأحوط وجوبا التراضي، العفو على القرعة، فالأحوط وجوبا التراضي بينهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا. هنا أنا ما نجري قرعة، وإنما يسوون مراضات بيناتهم بإذن الحاكم الشرعي. لا المشهور، إحنا مع المشهور، احنا مع المشهور انه طبقات الميراث يعني الاقرب يعني اولى من الابعد، ولكن يقول اذا تساووا بالرتبة، المشهور يقولون اذا تساووا بالرتبة الارحام، ارحام هذا المولود، وصارت مشاحة بيناتهم واختلاف في انه من يتبنى تربية هذا المولود، المشهور قالوا يقرع بينهم. السيد يقول لا ما يقرع بينهم، يقول نسوي مراضات بين الأفراد، بين الأطراف المتساوين، ولكن نستأذن من الحاكم الشرعي. إي بلي على مسألة القرعة، ولكن رأي المشهور في الاقتراع مع التساوي والتشاح مورد إشكال عند المصنف، فلا نذهب إلى الاقتراع مع التساوي، بل نذهب إلى التراضي مع الاستئذان من الحاكم الشرعي. إيش تكون العبارة؟ واضح؟ مسألة 407 نختم بيها إن شاء الله. قال إذا سقط حق الأم في إرضاع ولدها، تعرفون موارد سقوط حق الأم في إرضاع ولدها مرت علينا واحتمال سرح مثلنا. قال مثلا لطلبها أجرة وأكو متبرعة مع وجود المتبرع، أو هذا فرض، أو فرض آخر، أو لعدم اللبن لها هي ما عندها لبن، أو لغير ذلك هي طلبت أجرة أكثر من المرضعة، فهل يسقط، يسأل المصنف، فهل يسقط حقها في حضانته؟ تمام، احنا قلنا لها بعد ما من حقك ترضعي، ولكن يسقط حقها بالحضانة لو بس بالرضاع في حضانته أيضا أم لا؟ وجهان أقواهما عدم السقوط، حضانتها ما تسقط، نعم حقها بالرضاع سقط، لكن حقها بالحضانة ليش يسقط؟ ما يسقط. خلينا نشوف ليش ما يسقط حقها بالحضانة. قال لعدم التنافي، الدليل السبب عدم التنافي بين سقوط حق الإرضاع وثبوت حق الحضانة، ماكو تنافي، حق الرضاع واحد، حق الحضانة واحد. زين شلون مهاي ترضعه ويظل بايت عد أمه؟ قال لإمكان كون الولد في حضانة الأم مع كون رضاع، مع كون رضاعته من امرأة أخرى، يصير ترضع ذيك المرضعة تجي يم أمه ترضعه وتروح. أما بحمل الأم استشلون رح يطينا بعض الطرق الأمثلة يعني، أما بحمل الأم الولد إلى المرضعة عند الحاجة، شو وقت ما يجوع الولد الأم توديه للمرضعة عند الحاجة إلى اللبن، أو لا، أو بإحضار المرضعة عنده مثلا، أو يجيبون المرضعة يم ما هي ترضع، وهذا هو الفرد الغالب، هذا هو الفرد الغالب. واضحة المسألة؟ أعتقد ما أخذناه يكفي لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.